بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، أي مفروضة مقدرة. والفريضة في الشرع هي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. نصيب الفريضة معناها نصيب مقدر شرعا لمستحقه، يعني النصف هذه فريضة، الربع فريضة، نصيب مقدر شرعا لمستحقه. قال: وهي العلم بقسمة المواريث. العلم، الفرائض المراد بها العلم بقسمة المواريث، أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. فقه المواريث بأن تعلم أسباب الإرث وموانعه وأركانه وشروطه ونصيب كل وارث. ثم هناك جزء يتعلق بالحساب، كيفية حساب المسائل والتأصيل والتصحيح وما يتصل بذلك. فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. والمواريث هي التركات. مواريث جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت. مال مخلف عن ميت، هذا هو الميراث. المواريث جمع ميراث، والميراث هو المال المخلف عن ميت، والمراد بالمواريث التركات. قال: ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا، وأيضا بالإسكان وفرضيا، وأيضا وفراضا وفرائضيا. علم الفرائض فيقال فلان فرائضي، وفارض وفريض وفرضي. قال: وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. وعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمرو وابن عمر، وقد ضعفه جماعة. حفص بن عمر قال البخاري فيه منكر الحديث، وقال أبو حاتم منكر الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. إذا تحدثتم تحدثوا بالفرائض. هذا العلم موضوعه التركات، البحث في التركات وعوارضها وكيف تقسم، وغايته معرفة ما يخص كل وارث من التركة. غاية هذا العلم معرفة ما يخص كل وارث من التركة. قال: وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله. إذا مات الإنسان فإننا نبدأ بهذه الأشياء من ماله إن كان له مال. لو تبرع متبرع بها له فلا بأس، لكن الأصل أننا نأخذها من ماله. بدأ من تركته، من المال الذي خلفه، بدي بماذا؟ بالكفن، نشتري الكفن من ماله وحنوطه، الحنوط والأطياب والروائح التي توضع في الكفن، ومؤنة تجهيزه، ما يحتاج في هذا التجهيز، وكذلك مؤنة دفنه، دفن يحتاج إلى مؤنة كتكلفة الحافر ونحو ذلك. يؤخذ من رأس ماله سواء كان قد تعلق به، أي برأس المال، حق رهن أو أرش جناية أو لا. سواء كان تعلق برأس المال حق رهن، هذه إضافة بيانية، أي حق هو رهن أو حق أرش، حق هو أرش. المقصود أننا نقدم الميت على هذه الحقوق، حتى لو كان المال المتروك هو مرهون تعلق به حق الرهن أو عليه أرش جناية ولا بد أن تؤخذ من المال. لماذا نقدم الميت وتجهيزه على هذه الأشياء؟ قال: كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. المفلس الذي نحجر عليه ونعطي أمواله للدائنين، نقدم نفقته أولا، يعني بعد نفقته نأخذ ما زاد، ما زاد على النفقة نعطيه. كذلك هنا هذا الميت لا يقضى دينه إلا بما زاد عن حاجته، فحتى لو كان المال قد تعلق به حق فإننا نبدأ أولا بحق صاحبه بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه. قال: وما بقي بعد ذلك، أي بعد مؤنة التجهيز، تقضى منه ديون الله. ثم سيذكر ديون الآدميين، ثم الوصايا، ثم تقسيم التركة. يعني السؤال: ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ أولا تجهيز الميت، ثانيا قضاء ديونه وهذه فيها تفصيل، ثالثا تنفيذ وصيته إن كانت، رابعا تقسيم التركة، تقسيم ما بقي. فهنا الديون فيها تفصيل، نبدأ بما كان دينا لله عز وجل، تقضى منه ديون الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر والكفارة والحج الواجب والنذر. رجل لم يخرج الزكاة لسنة أو لسنوات، نخرجها من تركته، عليه كفارة يمين، عليه كفارة ظهار، كفارة قتل، عليه حج واجب، عليه حج منذور أو نذر غير ذلك، هذه ديون لله سبحانه وتعالى تقضى، عليه حج واجب يعطى من تركته لمن يحج عنه. قال: وديون الآدميين كالقرض والثمن. ثمن أي عليه ثمن مبيع، اشترى بثمن مؤجل، والثمن والأجرة، عليه أجرة، وقيم المتلفات، أتلف شيئا ولزمته قيمته، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، أو يوصي حسب الآية، يوصي بها أو دين، يوصى بها أو دين، يوصين بها أو دين. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. رواه الترمذي وابن ماجه. الدين قبل الوصية، لكن ذكرت الوصية في القرآن قبل الدين للاهتمام بها. وقالوا هنا في ديون الآدميين يبدأ منها بالمتعلق بعين المال، هناك دين متعلق بعين المال كدين برهن، عليه دين ومرهون فيه شيء من المال، كدين برهن، نبدأ بالديون التي لها تعلق بعين المال، كدين برهن وأرش جناية برقبة العبد الجاني. ثم الديون المرسلة في الذمة، الديون العادية التي في ذمته. إذا نبدأ بالديون التي لها تعلق بعين ماله، كدين مأخوذ فيه رهن. قال: وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه. من ثلثه للآية في الوصية إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي. الوصية هي في حدود الثلث كما سبق معنا في كتاب الوصايا، إلا إن أجاز الورثة الوصية كلها فنخرجها من جميع المال. الوصايا وتبرعات المريض في مرض الموت لها حكم الوصايا، كل هذا ينفذ بعد الديون. قال: ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات الثلاث في سورة النساء. المقصود بها قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية، ثم قوله: لكم نصف، هذه الآية، ثم آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: فصل. وأسباب الإرث ثلاثة. أسباب الإرث ثلاثة، المقصود بالإرث انتقال مال الميت إلى حي بعده، انتقال المال من الميت أو انتقال مال الميت إلى حي بعده. فما هي أسباب هذا الانتقال؟ أسباب الإرث ثلاثة، فذكر النسب والنكاح الصحيح والولاء. والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، والسبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يعني الآن نقول: زوال الشمس سبب لدخول وقت صلاة الظهر، يلزم من وجود الزوال الحكم بدخول الظهر، يلزم من عدم زوال الشمس عدم دخول وقت صلاة الظهر. هنا نقول: النسب القرابة سبب للإرث، يلزم من وجود النسب وجود الإرث، ويلزم من عدم النسب لذاته عدم الإرث، وقد يثبت بشيء آخر، قد يثبت الإرث بسبب آخر. فالنسب أي القرابة، المقصود بعضهم يعبر بالرحم، بعضهم يعبر بالنسب. وما هو النسب؟ النسب هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، هذا النسب، اتصال بين إنسانين بالاشتراك في الولادة قريبة أو بعيدة. أي القرابة، قربت أو بعدت، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذه الآية الفقهاء يقولون إنها ناسخة لما كان قبل ذلك من التوارث على التآخي في الدين وعلى النصرة. أولو الأرحام، الأرحام هنا المقصود بها القرابة، وهذه القرابة تشمل أصولا وفروعا وحواشي. قرابة الإنسان فيها الأصول وفيها الفروع وفيها الحواشي. فالأصول الأبوة والجدودة، وإن علوا يجمعك أصل، الأبوة والجدودة وإن علوا. والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. الأولاد، كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، لهذا نقول الأولاد، يعني ابن أو بنت. وأولاد البنين، ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، هؤلاء الفروع. والحواشي الإخوة والعمومة. الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا، هذه الحواشي، الإخوة والعمومة. الأصول الأبوة والجدودة، الفروع الأولاد وأولادهم. إذن النسب هو السبب الأول الذي يوجب التوارث بين شخصين، بينهما نسب، مات زيد وترك ابنا، بينهما نسب، هذا الابن قرابة. قال: والنكاح الصحيح لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. والمقصود بالنكاح العقد ولو لم يحصل وطء، العقد. فإذا عقد إنسان على امرأة عقدا صحيحا ثم مات أحدهما حصل التوارث. وكذلك في عدة الطلاق الرجعي يثبت التوارث لو مات، لو حصل الموت في عدة الطلاق الرجعي. ماتت الزوجة وهي في عدة الطلاق الرجعي ورثها زوجها، إن الزوجية قائمة. مات الزوج والمرأة في عدة الطلاق الرجعي ورثته، لأنها لا تزال في حكم الزوجة، وهذا مجمع عليه. ولا ميراث بالنكاح الفاسد، إذا تبين العقد فاسد وقالوا مات الرجل قلنا لا ترثه، العقد الفاسد وجوده كعدمه. السبب الثالث قال: والولاء. الولاء عرفوه بأنه نعمة السيد على عبده بالإعتاق. الولاء مقصود به الإعتاق، نعمة السيد على عبده بالإعتاق. يعني زيد هذا هو السيد، أعتق عمرا، عمر هذا نقول له العتيق، هذا العتيق عمر عندما مات لم يكن له وارث من النسب، فيرثه سيده، يرثه المعتق، يرثه من أعتقه وأنعم عليه. لهذا قالوا نعمة السيد على عبده بالإعتاق، فبهذه النعمة يستحق السيد أن يرث عتيقه. قال: لحديث ابن عمر مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ووجه الشبه، يعني لماذا شبه هذا بالنسب؟ أن العتق يخرج العبد من حيز المملوكية التي يساوي بها البهائم إلى حيز المالكية التي يساوي بها الأناسي، فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولودة من العدم إلى الوجود. الولادة والنسب تخرج المولود من العدم إلى الوجود، وهذه الحقيقة الاعتاق أو التحرير هو بمثابة ولادة أخرى، إخراجه من شبه البهائم إلى شبه الأناسي، من حيز المملوكية إلى حيز المالكية، كما ذكر ابن عوض رحمه الله في الحاشية. قال: ولا يورث بغير هذه الثلاثة، نص عليه: النسب، النكاح، الولاء. قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين، هذه كان يتوارث بها من قبل. فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر، أسلم على يديه، وهذه ولادة عظيمة جدا، ثم إن هذا المسلم الحديث هذا مات وليس له وارث، وهناك رواية عن أحمد في توريث هذا الذي كان سبب الإسلام، لأن الأمر يدور بين أمرين: إما أن يرثه هذا المتسبب في إسلامه، وإما أن يرثه من؟ بيت المال. الأمر بين هذا أو هذا. قال: فلا يورث بها هذه الأسباب، المؤاخاة والنصرة والإسلام على يديه، لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، انتهى. الرواية عن أحمد تدل على أنه ليس نسخا وإنما تقديما، قدمت القرابة والأرحام على هذه الأسباب. ولا يرث المولى من أسفل، يعني هذا العتيق هل هو بالعكس يرث معتقة؟ لو أن المعتقة مات ولا وارث له من النسب، هل يرثه مولاه عتيقه؟ هذا المقصود بالمولى من أسفل، هل يرثه؟ وقيل بلى عند عدم غيره، هو أولى من بيت المال لوجود اللحمة التي بينهم. ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، الموجود الحي هو من؟ هو العتيق، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، يعني ورث سيده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. قال والعمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له ميراثه في بيت المال وعوسجه وثقه أبو زرعة، وقال البخاري في حديثه لا يصح. إذن أسباب الإرث ثلاثة: النسب، نكاح الصحيح، والولاء لا يورث بغيرها. ثم ذكر المؤلف الموانع. قبل الموانع نقول عندنا أركان الإرث وعندنا شروط الإرث. أركان الإرث ثلاثة: المورث والمقصود به الميت، والوارث، والحق الموروث. أركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وحق موروث. وعندنا شروط الإرث أربعة، وبعضهم يجعلها ثلاثة. شروط الإرث أربعة: الأول تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالأموات حكما كما في المفقود، نحكم حكما أنه ميت ثم نورث ورثته حكما أو حكما، أو الحاق بالأموات حكما في المفقود أو تقديرا في الجنين. الجنين إذا انفصل ميتا بالجناية على أمه وإذا قضي بالغرة، الجنين إذا كان بلغ، إذا تم أربعة أشهر، إذا ضربت أمه فانفصل الجنين ميتا ففيه غرة. الغرة هذه في الحقيقة تورث عن الجنين، هي ملك للجنين وتورث عنه، فنحن نحكم بالموت تقديرا في هذا الجنين أنه كان حيا ثم مات بنزوله. إذن تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، وثانيا تحقق حياة الوارث حياة مستقرة بعد موت المورث. وهذه مسألة مهمة تأتي في مسألة الغرقى والهدمة، من ماتوا في زمن متقارب، حتى نعرف من يرث من، من مات أولا، من مات بعده بثانية، كان حيا حياة مستقرة بعد موت الأول. تحقق حياة الوارث حياة مستقرة لوقت يظهر وجوده فيه عند الموت. والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، هل هي النسب أو النكاح أو الولاء. والرابع العلم بالدرجة التي اجتمع فيها تفصيلا، هل هي أخوة، هل هي بنوة. بعضهم يكتفي ويقول العلم بالجهة المقتضية للتوريث، يعني إجمالا وتفصيلا، نسب ونوعه، نكاح وهكذا. إذن هذه شروط الإرث، وهذه شروط مهمة، تحقق موت المورث أو الحكم بموته، الحاق بالأموات، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ولهذا من يسأل اليوم ويقول فلان مات، ثم مات، يعني مات الولد، ثم مات الأب، ثم الولد ذاك له أبناء، ويريد أن يعطي ميراث الولد لأبنائه، نقول هذا خلط. الولد مات أولا، لما مات الأب عندنا شرط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. لما مات الأب هل كان الابن حيا؟ ما كان. إذا لا تقل ابن، قل يوجد عندنا ابن أو أبناء ابن، حتى تفهم المسألة. فيقال مثلا مات الأب وعنده 5 أبناء موجودون أحياء، وعنده أبناء ابن، هكذا تقال، فيعرف الإنسان الدارس أن أبناء الابن محجوبون. أما أن يقال مات وترك 6 أبناء أحدهما مات قبله، فهذا تشويش. إنما نحن نبحث في من تحققت حياتهم عند موت المورث، من الموجودون. ودائما تنسب من في المسألة إلى الميت. يعني بعض الناس يقول مثلا مات الرجل وعنده 5 أولاد وأم، ماذا تقصد بالأم؟ أمه؟ يقول لك لا، أقصد زوجته. إذا لا تعبر بالأم، تنسب الأفراد إلى الميت. مات وترك أمه، هذا مختلف عن مات وترك زوجة. فينسب كل أفراد إلى المتوفى، ترك ابنا، ابن ابن، ترك أبا، جدا، إلى آخره. قال وموانعه 3، ذكر القتل والرقة واختلاف الدين. القتل يمنع الميراث، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي، أعطى هذه الدية لأخيه دون أبيه، وأبوه هو القاتل. كيف يكون أبوه القاتل والدية؟ الدية تعلمون في قتل الخطأ أن الدية على العاقلة، فتدفع العاقلة الدية، ثم ننظر من يرث هذه الدية. فورث عمر رضي الله عنه الدية لأخي القتيل، ولم يورث الأب الذي هو القاتل، وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء، رواه مالك في الموطأ. يعني مثلا امرأة أجهضت ابنها الذي نفخ فيه الروح، أو قتلت ولدها بالخطأ، نامت فانقلبت على ابنها وتبين أنها سبب القتل، فتلزمها الدية. ثم ننظر في الورثة، فالدية في الحقيقة على عاقلتها، ثم هذه الدية هي للمتوفى. هم يقولون كأنه ملكها قبل نهاية حياته بلحظة، هو مال جاء بسببه. إن هذه الدية، دية أي إنسان في الحقيقة أنه مات فبسببه، بسبب منه جاءت الدية. فننظر في من يرث هذه الدية، عنده أب وعنده إخوان، ولا ترث الأم لأنها قاتلة ولو خطأ لا ترث هنا. فنبحث عن بقية الورثة، وقد يتنازل بقية الورثة عن الدية أصلا، فتبقى الكفارة، والكفارة لا تنازل فيها لأنها حق لله. قال ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وعن ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث، رواه أحمد. قال فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث. هذا هو الضابط، وهذا سيذكر في باب الجنايات. كل قتل مضمون، هذا الذي يمنع الميراث. إذن عندنا قتل مضمون وقتل ليس مضمونا. القتل الذي ليس مضمونا كالقتل قصاصا والقتل في الحد. ولو فرض مثلا أن السياف، هذا السياف المكلف بالقتل سياف، وجئ بأخيه في قصاص فقتل أخاه، هذا القتل ليس مضمونا شرعا، بل هذا مأذون به شرعا، فهذا القتل لا يمنع الميراث. أما القتل المضمون، مضمون بقتل يعني بقصاص وهذا قتل العمد، أو مضمون بدية أو كفارة وهذا القتل الخطأ وشبه العمد، هذه الأنواع كلها مضمونة، هذه تمنع الميراث، العمد والقتل وشبه العمد والخطأ، كل هذا يمنع الميراث. لذلك قال وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع. قتل قصاصا هذا مأذون به شرعا لا يمنع، لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. قال والرق فلا يرث العبد قريبه، لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده، العبد لا يملك، فيكون التوريث لسيده دونه. وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا ملك له، وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه. يعني لو فرضنا أن العبد له مال وأنه يملك، ففي الحقيقة هذا الملك يعود إلى سيده، ملك العبد ضعيف. وهنا مثل بالبيع، في حالة البيع لو كان العبد مال فإن ماله يعود إلى سيده، لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. قال فكذلك بموته، لو مات العبد وله مال فماله لمن؟ لسيده. قال وكذا المكاتب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. إذن الرق يمنع من الميراث. الثالث قال واختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لحديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. قال والمجتمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة. عندي والمجتمع، عندكم المجمع؟ طيب عشرة مجمع على توريثهم بالاختصار، وسنقول لماذا اختصر، يعني ممكن بالبسط كم يكون؟ الابن هذا مجمع على توريثه، وابنه وإن نزل ابن بمحض الذكور يعني ابن 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 ابن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، هو الآن يتكلم عن المجمع على توريث من الذكور، فما ذكر البنت، البنت داخلة في الآية، لكن الآن الكلام على الذكور. عندنا الابن وابنه وإن نزل، وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف، والأب وأبوه وإن على يعني الأب والجد أو أبو الأب، هذا مجمع على توريثه بمحض الذكور، بمعنى أنه أب أبو الأب أو أبو 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 الأب وليس أبو أم الأب. لو دخلت أنثى هذا جد فاسد لا يرث، لقوله تعالى ولأبويه ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأب واضح والجد أب، وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. يعني إما أن تقول إن الأب إن الجد ثبت توريثه بالقرآن لأن الجد أب في الحقيقة، إما أن تقول بل ثبت توريثه بالسنة. والأخ مطلقا، مطلقا أي لأب أو لأم أو لهما، أخ لأب يعني أخ من جهة الأب فقط، أخ لأم يعني أخ من جهة الأم فقط، أخ لهما هذا الشقيق من جهة الأب والأم، فهذا معنى قوله الأخ مطلقا، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أخوها يرثها إذا ماتت ولم يكن لها ولد. وقوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذه الكلالة الأولى المقصود بها أولاد الأم، وله أخ أو أخت لأم كما سيأتي. وابن قال وابن الأخ، وابن الأخ لا من الأم، ابن الأخ الشقيق مجمع على توريثه، ابن الأخ لأب عصبة مجمع على توريثه، ابن الأخ لأم، الأخ لأم هذا صاحب فرض كما سيأتي، ابنه هذا من ذوي الأرحام مختلف في توريثه، سيأتي معنا توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد أصحاب فرض ولا عصبة نورث ذوي الأرحام، وفيه توريث خلاف. قال وابن الأخ، لكن هنا يتكلم عن المجمع عليه، ابن الأخ لا من الأم، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب هذا مجمع على توريثه، أما من الأم قال لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين، لأبوين هذا هو الشقيق أو لأب عصبة. والعم لا من الأم، يعني العم أخو الأب لكن من جهة أبيه لا من جهة أمه فقط، يعني أنت الآن عندك والدك، والدك له أخ هذا بالإطلاق يسمى عم، لكن هذا الأخ لأبيك قد يكون أخا شقيقا لأبيك أو أخا لأبيك من جهة أبيه، هذا هو العم الذي نتكلم عنه، أو أخا لأبيك من جهة أمه هذا يقال له العم لأم، هذا من ذوي الأرحام ليس من عصبات. فالمجمع على توريثي العم لا من الأم، أي العم شقيق الأبي أو أخ الأبي من جهة أبيه. وابنه كذلك لا من الأم، ابن العم من جهة الأب، لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل ذكر كما سيأتي هذا مفصلا إن شاء الله. والزوج هذا من الذكور المجمع على توريثهم لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، والمعتق الذكر المعتق إذا كان رجلا وأعتق كما سبق في الولاء، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، العصبة بالنفس سيأتي الكلام عليها، ليس عصبة بالغير ولا مع الغير، لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه وللإجماع. هذا على سبيل الاختصار الذكور المجمع على توريثهم عشرة، وعلى سبيل البسط وليس الاختصار هم 15، لأن الأخ هنا اعتبره شخص واحد مع أننا عندنا الأخ كم؟ 3، وعندنا ابن الأخ اعتبره شخصا واحدا، وعندنا هو شقيق أو لأب، ابن الأخ يشمل 2، العم اعتبره هنا شخصا واحدا، بالبسط نقول العم إما شقيق أو لأب، ابنه كذلك إما شقيق أو لأب، إذن على سبيل البسط والتفصيل المجمع على توريث من الذكور 15، على سبيل الاختصار المجمع على توريث من الذكور كم؟ 10. قال ومن الإناث المجمع على توريثه من الإناث بالاختصار 7 وبالبسط 10، بالاختصار 7، البنت بنت الابن وإن نزل أبوها، ما معنى وإن نزل أبوها؟ يعني بنت ابن ابن أو بنت ابن 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 ابن، في النهاية هي بنت وأبوها نازل في الدرجة بمحض الذكور بنت ابن ابن ابن، ليس هناك أنثى في وسط السلسلة هذه، بل هي ذكور وهي في نهاية البنت، بنت الابن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فالأولاد تشمل الأبناء والبنات، وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت، وسيأتي نورث البنت النصف وبنت الابن السدس. والأم من النساء المجمع على توريثهن، لقوله تعالى وورثه أبواه، أبوه وأمه. والجدة مطلقا، والجدة هذه ثلاث جدات كما سيأتي. والأخت مطلقا، وهي ثلاثة، شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة. الكلالة ذكرت مرتين في سورة النساء، في الآية الأولى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. الكلالة معناه لا والد له ولا ولد، رجل لا أصل له ولا فرع، لكن عنده إخوة. في الآية الأولى المقصود كان الكلام على ميراث الإخوة لأم بالإجماع، وله أخ أو أخت أي لأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يستوي الذكر مع الأنثى. في الآية الأخيرة الكلالة أيضا، ولكن الحديث عن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب بالإجماع، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وأيضا ليس له والد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه الأخت هنا هي شقيقة أو لأب، وليست أختا لأم، لأنه سبق الكلام عن الأم. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني لو ماتت هي وليس عندها أولاد ولا أب أيضا، لأن الأب يحجب الإخوة بالإجماع، فماتت وليس عندها أولاد ولا أب وعندها أخ، الأخ هذا يرث الباقي تعصيبا أو يأخذ الكل تعصيبا. فهنا يقول الأخت مطلقا، هذه مجمع على توريثها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة. في الآية الأولى كان الكلام عن الأخت من الأم، في الآية الأخيرة كان الكلام عن الأخت الشقيقة والأخت لأب. قال والزوجة، لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم. والمعتقة، يعني لو كانت المعتقة امرأة فهذه وارثة بالإجماع لما تقدم. وما عدا هؤلاء، ما عدا الذكور الذين سمعناهم والإناث، فمن ذوي الأرحام، يعني الجد أبو الأم هذا من ذوي الأرحام، الخال من ذوي الأرحام، ابن الخال، ابن الخالة، الخالة نفسها، ويأتي حكمهم إن شاء الله تعالى. فالإناث سبع، وبطريق البسط عشرة، لأن الجدة سنجعلها ثلاثة، ولأن الأخت سنجعلها ثلاثة، شقيقة أو لأب أو لأم. من باب الفائدة يقولون لو اجتمع جميع الذكور العشرة أو الخمسة عشر من يرث منهم بحسب التصور ومن يحجب الآخرين، يرث منهم ثلاثة فقط. لو اجتمع جميع الذكور، عندك الابن وابنه، وعندك الأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن الأخ وابن العم، لو اجتمع كل والمعتق والزوج، من يرث من هؤلاء؟ ثلاثة، الابن والأب والزوج، الابن والأب والزوج. لو اجتمعوا جميعا، ولو اجتمع الوارثات من النساء العشرة أو السبعة على سبيل الاختصار، ورث منهن خمسة، يعني ممكن يجتمع الخمسة هؤلاء ولا يحجب بعضهم بعضا، البنت وبنت الابن، نحن نورث بنت الابن مع البنت كما سيأتي، والأم لا تسقط، والزوجة لا تسقط، والشقيقة يمكن أن ترث مع الزوجة ومع البنت ومع بنت الابن ومع وجود الأم، الشقيقة خمسة يرثنا. طيب لو اجتمع الممكن اجتماعه من الصنفين، طبعا كلمة الممكن اجتماعه هذه كلمة دقيقة، لأنه مثلا لا تقول اجتمع زوج وزوجة، من الذي مات إذن؟ إنما لو اجتمع الممكن من الرجال والنساء معا، فمن الذي يرث؟ يرث الأبوان والولدان، يعني الابن والبنت، وأحد الزوجين. لو اجتمع الممكن من الرجال والنساء ستلاحظون طبعا انه الاب مثلا يحجب الاخوه باصنافهم وابناء الاخوه ويحجب الاعمام ويحجب الجد، سيبقى معك العدد القليل. نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.